إذا التفقيد لأي لأي سبب؟ لأمرين، لما سوى الأسود من الكلاب كذا، وليخرج المرأة والحمار بالذات. وهذا هو المشهور من المذهب، يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط. وانتبهوا إن المسألة بطلانه بالكلاب ثلاث الشروط: المرور، وأنه كلب وأسود، وبهيم بعد، إذن أربعة. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المرأة المرأة والحمار لا تبطل الصلاة. ونحن الآن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة. الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديهم مثل مؤخرة الراحل. وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق، صلاة الرجل المسلم مطلقة. المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. وقوله يقطع واضح أنه يبطل، لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض. تقول قطعت السلك، فصلت بعضها عن بعض، فإذا مر أحد قطع الصلاة، ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أوله. فهذا هو الدليل. وهذا الدليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم؟ ثلاثة، ليس الكلب الأسود البهيمة فقط. لكنهم قالوا إن هذا مخصص، مخصص بأدلة تخرج الحمار وتخرج المرأة. انتبه يا ولد. أما الحمار فخصصوه بحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، خصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتاه، وأرسل الحمار ترتع، ولم ينكر عليه أحد. قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته. انتبهوا يا جماعة. وهل شروط التخصيص هنا تامة؟ يعني هنجيب عن هذا الحديث، نقول شروط التخصيص هنا غير تامة، بل ولا شروط التخصيص. أما النسخ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته، إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله المغفل وأبي ذر بعد حجة الوداع. ومن شروط النسخ أن نعلم تأخر الناسخ. ثانيا أن نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك، أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار. واضح يا جماعة؟ طيب، المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة. ما هما؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها أن المرأة تقطع الصلاة، قالت: شبهتمون بالحمير والكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي في الليل. لنا معترضة بين يديه ويصلي بالليل، وهي امرأة ولا غير امرأة، ولا تقطع صلاته. لو كان تقطع صلاته ما استمر في صلاته. ولا واستدلوا بهذا، صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكننا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم. لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور، ليس بمرور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مر، وفرق بين المرور والاضطجاع. ونحن نوافقه على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. طيب، قالوا إن أبيتم هذا فعندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة، فجاء عبد الله ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه، فجاء زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع، عبرت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، قال هن أغلب، ولم يستأنث الصلاة. قالوا فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. نحن نجيب على هذا بجوابين. أحدهما أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم فيه حجة. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة، أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة، والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة. ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة. واضح؟ إذن ليس فيه دليل. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا معارضة ولا مقاوم إلى هذا الحديث، ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصص، بل تبطل ويجب عليه الاستئناف. ولا نقول تبطل ويستمر، يجب أن يستأنف ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل، حتى لو كانت نفلا ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار، لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات محرم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به. ولهذا من قواعد أهل العلم كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. لاحظي، كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. ولهذا لما شرط أهل بريرة الولاء لهم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال ما بال أقوام أنكر عليهم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وعلى هذا فنقول إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة وحرم عليك أن تستمر فيها. وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. فصل. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلستهم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة. له الضمير يعود على المصلي. التعوذ عند آية وعيد، التعوذ واللجوء إلى الله عز وجل عند آية وعيد، يعني إذا مر بآية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأمون والمنفرد، لأنه أطلق. أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسعى عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وهو أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة ولا تستفتح، لأن الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال. فصار كلام المؤلف أو فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم، أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات لها. وقوله عند آية وعيد يعني كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكر النار أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك. وقوله والسؤال عند آية رحمة، السؤال عند آية رحمة وش يسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت، مثل مر ذكر الجنة يقول اللهم أني أسألك الجنة، فيسأل الله. ولو أن يسأل من فضله، مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول أسأل الله من فضله أو أسأل الله أن يجعلنا منهم أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف ولو في فرض، هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك؟ والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك، لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء، والصلاة دعاء، صلاة دعاء، فله أن يقول أن يفعل أن يقول ذلك، يعني يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض، ولو كان في الفرض. ولكن نعم، إذا قيل ما الدليل؟ الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه أسوة لنا وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به إلا ما دل عليه الدليل. طيب فإذا قال قائل هذا في النفل، هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل. ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر. إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوذ عندها وآية الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر للقلب وأقرب إلى التدبر. وصلاة الليل كما تعلمون يسن فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الراجح أنه ليس بسنة، الراجح أنه ليس بسنة، وإن كان جائزا لكن ليس بسنة. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، قلنا الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة 3 صلوات كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة الرسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض. ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته إلى هذا الحد رضي الله عنه. وكان ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. طيب إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض إيش والنفل، الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله، وأما الفرض فلم ينقل مع توافر الدواعي على نقله. داعي الدواعي تتوافر على نقله يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقولوا. الجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز. لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة. طيب ثم طيب لو قال لو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذا ليس بدعاء، يعني ليس آت وعيد وليس آت رحمة، فله أن يقول بلى أو سبحانك فبلى، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله. طيب إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى سبحانك فبلى. إذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، في نفس الآية بلى وهو الخلاق العليم. نعم. طيب لو قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، لا هذا ما يصح، لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون. قال الرسول الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله، وهذا ما يصلح. طيب في آيات كثيرة في سورة النمل أإله مع الله، وشتقول يستقول لا أإله مع الله، نعم يقول لا لا إله مع الله، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله قليل ما تذكرون، أإله مع الله تعالى عما يشركون. هنا ثم قال المؤلف فصل في أركان الصلاة. لما انتهى المؤلف رحمه الله من صفات الصلاة على وجه كامل حتى ما يكره في الصلاة ذكره، وحتى ما يسن لها خارج عنها ذكره كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانها. والمفروض أن طالب العلم يتصور الهيئة، الآن يتصور الهيئة هيئة الصلاة كاملة حتى يفصل له ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الربع هذه ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار، ولا لا أقوى جانب الجدار الركن، لأن يكون الركن معضودا بالجدار الذي إلى جانبه. طيب أما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، يعني ماهية العبادة التي تركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها كما تعلمون تتركب من أشياء قولية وفعلية، لكن من هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه بكل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال. طيب فإذا قال قائل أولا نحن نطالبكم بهذا التقصير، ما الدليل على شروط وأركان وواجبات وسنن؟ نقرأ القرآن ما نجد هذا، نقرأ الحديث ما نجد هذا. فالجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها فألفوها من أجل تقريب العلم على طالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم بلا شك، كل يعرف هذا. لو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدي بين الذي تصح بالعبادة والذي لا تصح. فصار الجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العبادة إلا به وما تصح بدونه، ثم ألفوها هذا التأليف تقريبا ليش؟ لطالب العلم. وهم لا شك شكر الله سبحانه هم مشكورون على هذا ومأجورون عليه. طيب، ويقول أركانها القيام، القيام مع القدرة، عندكم مع القدرة ولا لا؟ القيام الدليل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا من القرآن ومن السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبدأ المؤلف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة، ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا، تبدأ فتقوم ثم تكبر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاته. طيب، فإن قال قائل كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرا. ولو كان القيام ركنا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر. فالجواب أن الصلاة منها فرض ومنها نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد على إيش؟ على النفل، يحمل على النفل. ويقال إن القيام ليس فرضا أو ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنة. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر. ولو كان القيام ركنا ما صلى على الراحلة، لأناخها وصلى على الأرض، ولهذا لا يصلي عليها الفريضة، لا يصلي عليها الفريضة، لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام. إذن نقول القيام على الإطلاق ولا في الفريضة؟ القيام في الفريضة، ودليله ما سمعتم من القرآن والسنة. طيب، الثاني التحريم، بقي عندنا كلمة القيام، هل يشترط في القيام أن لا يعتمد على شيء أو ولو معتمدا؟ نقول القيام ولو معتمدا، يعني لو قال قائل أنا إن قمت معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن، وإن لم أعتمد ما أستطيع، ما تقلني رجلي، نقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. طيب، إذا قال ما حد، يعني هل لازم أنتصب ولا يجوز وأنا حان الظهر بعض الشيء؟ نقول ينظر، إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح. وإن كان إن حنيته قليلا أجزأ. فإذا قال قائل كيف يحني الظهر وما الفائدة؟ يقول ربما أنه يخشى من شخص يحب أن لا يراه فيحني ظهره قليلا لأجل أن يستتر عنه، إما بجدار أو بشجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك. وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر. طيب، فإذا قال الإنسان لو قدر أنه منحني الظهر ها يسقط عنه؟ إيه نعم. لكن هل يسقط عنه القيام ويقول لك أن تجلس ولا قف ولو راكع ولو كراكع؟ ها الثاني، قف ولو كراكع، لأن هذا قيامك، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين. فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصح. واضح يا جماعة؟ طيب، فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتمد؟ أنتم قلتم القيام ولو معتمدا، فهل يجوز أن يعتمد؟ فالجواب إذا كان لا يتمكن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجوز أن يعتمد، إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ قالوا إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف، ولا لا؟ وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف. فإن قال إنسان هذا غير منضبط، لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا، فما الجواب؟ نعم، نقول العبرة العبرة بحمل هذا المعتمد عليه. إن كان حاملا لك فأنت غير قائل، وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائل. هذا هو الميزان. على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى قوموا لله قانتين وصلي قائما يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن تعتمد. لكن فقهاؤنا رحمهم الله يقول لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل، وعللوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام، لأن هذا كأنه ما قام، كأنه مستلق على هذا الجدار على ظهره. نعم، يقول والفاء نعم والتحريمة، ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها. التحريمة ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فاستقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. حتى لو قال الله أجل، الله أعظم، الله أكبر، يصح؟ هي صحيح. طيب، إذن التكبير لابد نكمل كان صلاة تكبيرة الإحرام فقط. الثالث الفاتحة. نعم، كيف؟ لا، خلو نكمل الفصل اللي قضى. نعم صحيح، مراجعة. إيه. ها؟ لا لا شوي بس يعني. نعم علي. ايش ايه أما في صلاة الليل نعم قل ما في معنى لكن لو قال قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة تقول في الصلاة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ما تقول نعم ما قلنا إن النفل ليس بركن القيام ليس بركن في النفل ما يستطيع إلا معتمدا قلنا يجب عليه ها إيه نعم ذكرناه يأخذ عصا يعتمد عليه ولا يصير وراها العمود نعم
شيخ صلى الله إليكم أقول إذا مر بمثل نبي من الأنبياء هل تشفع الصلاة عليه
أما نبينا فنعم
في أي موضع
في أي موضع يعني مثل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها النبي ناصرنا في شاهد ومبشر ونذيرا إينا
وغير النبي
والله في ناس منه شيء غير النبي لأن النبي مأمور أن نحمد الصلاة عليه إذا ذكر نعم
الماضي
أننا
إذا رأينا
كفر
صدق
نقتله
نعم حتى لو كان في بياض قريب
عيني نعم ما يضر يقتل تفضل اقرأ يلا
قال المصنف رحمه الله تعالى في بعض صفة الصلاة في فصل النصوص في فصل ما يشركها ويكره في الصلاة التفات ورفع بصره إلى الكمال وترميز عينيه وإقعاؤه واشتراك ذراعيه ساجدا وعبصه وتروح وتروحه وعبصه وتفسره وتروحه
فرقعة أصابعه وتشبيكها
وتشبيكها وأن يكون حاقنا وبحضرة تعالي
أو بحضرة
تعالي
نعم بس نعم
صار فاتحة لا جمع الشورى في فرض كنفل وأن يكون في فرض كنفل وله رد المار بين وله رد المار بين يديه وله رد المار بين يديه
عد الآي
وعد الآي والفتح على إمامه ولبس ثوب ولف عمامة ولف عمامة وقتل حية وعقرب وقمل وإن زاد فإن أطال الفعل ولو
عرفا
فإن أطال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوة
بس
وإذا نابه شيء تنفح رجل وصفقت امرأة بطل كفها على ظهر الإطراء ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه
بس هنا نعم وراء ليش لازم تحضر نعم
تسن صلاته وتسن صلاته إلى تترة ثم أخرت
الرحم
قائمة ثم أخرت الرحم فإن لم يجد فإن لم يجد شاخصا إلى خط تبطل بمرور كلب أسود بهيم ولو بهيم فقط ولو التعود عند آية وعيد السؤال عند آية رحمة ولطيفة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف ويكره في الصلاة التفات كيف الالتفات نعم
يعني
التفات ودور
العينين.
لا دور العينين ما يصبح التفات
إلى الشيء.
طيب يعني إدارة رأسك ها؟ طيب ما الدليل؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الالتفات في الصلاة الالتفات محلقة
إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. طيب وسئل عن الالتفات سئل عن الالتفات فقال هو
محلقة
اختلاس
اختلاس والاختلاف
ايه كم اختلاس من اختلاسه الشيطان من صلاة العبد
هو
ما هو
اختلاف سرعة الى سرعة من غفل
لا اختلاس يعني سرقة يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتف. طيب
هذا
الدروس ما حدث. طيب نعم الأخ يقول مالك رحمه الله ورفع بصره إلى السماء ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلى قوم عن رفع بصره إلى السماء ولا تخففن أبصارهم. من النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير وقرنت العقوبة.
طيب الآن استدلت أنت بهذا الدليل. هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن الإكفاء أن رفع البصر إلى السماء مكروه أو أنه حرام؟
حرام.
ليش؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل
إيه؟
أحذر من رفع البصر وقرناه بعقوبة فإن قرينة التحذير بعقوبة أصبح حرام.
صحيح يا جماعة؟
نعم.
طيب يكره أيضا أحمد تغمير العينين. ما الدليل؟
عنده الدليل؟
لا إذن أنا ما نقصر العلم معرفة الهدى بدليل. قال ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟
لا حضرت بس ما الدليل؟
لا جعله بالدليل. سامي
فعل اليهود منهين عنه
الدليل أنه فعل اليهود.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه.
نعم.
تمام
مأمورين بس يعني مخالفته في الشرائع.
طيب أحمد هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟
يستثنى في حال واحدة إذا كان أمام المصلي ما يفضله فإن له أن يغمض عينيه ليتم
خشوعه. الدليل
الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع وهذا وسيلة إلى الخشوع والوسيلة
إلى الشيء إلى المشروع المشروع.
نعم.
إيه في أيضا دليل آخر. نعم
النبي صلى الله عليه وسلم
كان
يصلي فشغلته الخميس فحمر
عن انتشار ويؤتى بجانب الرجال. لكن قد يقول قائل التشبه موجود باليهود تغمير.
دليل هذا عكس دليل
ما يغمر
اي نعم
قلنا من المفروض يزول بحاجة وإذا كان يكره تغمير العينين واحتاج الإنسان تغمير فإن كرهه تزول.
ما تكلمتم قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار فإذا وجد سبب زال النهي إحالة للفعل على سببه. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد إحالة له على السبب فهذا الذي غمض عينيك لأجل السبب هذا ما نقال في مشابهة. نعم. طيب حكم الإقعاء يا بندر الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟
مكروه.
الدين
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقاء الكلب، فيما معنى
أنه نهى عن إقاء كإقاء الكلب، وأدنى أحوال النهي إيش؟ الكراء. طيب الأخ لوراء ثلاثة ذراعي لذي وراء اي نعم
الصلاة مفروض.
الدليل
ان الرسول صلى الله عليه وسلم
ما يكفي تجيب الحديث كل واحد يقضي هو هذا الدليل
ما حضر الصلاة
ما حضر شيء. نعم نص
النبي صلى الله عليه وسلم ان سرنا عن قعد فالفراش فالفراش السبب
ما تستطيع تجيب اللفظ الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. طيب نعم طيب فيه العادة في الغان حكمه
مكروه
مكروه ليش
لأنه مشغلة
نعم إذا التفقيد لأي سبب لأمرين لما سوى الأسود من الكلاب كذا وليخرج المرأة والحمار بالذات، وهذا هو المشهور من المذهب، يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط. وانتبهوا إن المسألة بطلانه بالكلاب ثلاث شروط: المرور وأنه كلب وأسود وبهيم بعد، إذن أربع. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المرأة والحمار لا تبطل الصلاة، ونحن الآن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة. الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق صلاة الرجل المسلم مطلقا. المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. وقوله يقطع واضح أنه يبطل، لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض. تقول قطعت السلك فصلت بعضها عن بعض، فإذا مر أحد قطع الصلاة، ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أوله. فهذا هو الدليل، وهذا الدليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم؟ ثلاثة، ليس الكلب الأسود البهيمة فقط. لكنهم قالوا إن هذا مخصص، مخصص بأدلة تخرج الحمار وتخرج المرأة. انتبه يا ولد. أما الحمار فخصصوه بحديث أبي بحديث ابن مسعود بحديث ابن عباس، خصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتان، وأرسل الحمار ترتب ولم ينكر عليه أحد. قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن عوفر وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته. انتبهوا يا جماعة. وهل شروط التخصيص هنا تامة؟ يعني هنجيب عن هذا الحديث، نقول شروط التخصيص هنا غير النسخ غير تامة، بل ولا شروط التخصيص. أما النسخ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته، إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله المغفل وأبي ذر بعد حجة الوداع. ومن شروط النسخ أن نعلم تأخر الناسخ. ثانيا أن نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار. واضح يا جماعة؟ طيب، المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة، ما هما؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها أن المرأة تقطع الصلاة، قالت شبهتمون بالحمير والكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي في الليل. تقول أنام معترضة بين يديه وهو يصلي بالليل، وهي امرأة ولا غير امرأة؟ ولا تقطع صلاته، لو كانت تقطع صلاته ما استمر في صلاته. ولا واستدلوا بهذا، صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكننا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم. لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور، ليس بمرور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مر، وفرق بين المرور والاضطجاع. ونحن نوافقه على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. طيب، قالوا إن أبيتم هذا فعندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة، فجاء عبد الله ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه، فجاء زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع عبرت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، قال هن أغلب، ولم يستأنث الصلاة. قالوا فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. نحن نجيب على هذا بجوابين. أحدهما أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم به حجة. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة، أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة، والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة. واضح؟ إذن ليس فيه دليل، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا معارضة ولا مقاوم إلى هذا الحديث، ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصص. بل تبطل ويجب عليه استئنافها، ولا نقول تبطل ويستمر؟ يجب أن يستأنف، ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل، حتى لو كانت نفلا ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار، لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات محرم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به. ولهذا من قواعد أهل العلم كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. لاحظي، كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. ولهذا لما شرط أهل بريرة الولاء لهم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال: ما بال أقوام أنكر عليهم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ وعلى هذا فنقول إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة واجب عليك استئناف الصلاة وحرم عليك أن تستمر فيها. وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. فصل. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلستهم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة. له، الضمير يعود على المصلي. التعوذ عند آية وعيد، التعوذ واللجوء إلى الله عز وجل عند آية وعيد، يعني إذا مر بآية وعيد فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد لأنه أطلق. أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسعى عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وهو أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة ولا تستفتح، يعني الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال. فصار كلام المؤلف أو فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم، أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات لها. وقوله عند آية وعيد يعني كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكر النار أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك. وقوله والسؤال عند آية رحمة، السؤال عند آية رحمة وش يسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت، مثل مر ذكر الجنة يقول اللهم أني أسألك الجنة فيسأل الله، وله أن يسأل من فضله، مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول أسأل الله من فضله أو أسأل الله أن يجعلنا منهم أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف ولو في فرض، هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك؟ والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك، لأن هذا لا يعد أن يكون دعاء، والصلاة دعاء، صلاة دعاء، فله أن يقول أن يفعل أن يقول ذلك، يعني يتعود عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض، ولو كان في الفرض. ولكن نعم، إذا قيل ما الدليل؟ الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل أنه أسوة لنا، وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به إلا ما دل عليه الدليل. طيب، فإذا قال قائل هذا في النفل، هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل. ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر. إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوذ عندها وآية الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر للقلب وأقرب إلى التدبر. وصلاة الليل كما تعلمون يسن فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الراجح أنه ليس بسنة، الراجح أنه ليس بسنة، وإن كان جائزا لكن ليس بسنة. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟ قلنا الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة الرسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض. ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعل علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته بالسرية باضطراب لحيته إلى هذا الحد رضي الله عنه. وكان ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. طيب، إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض إيش والنفل. الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله، وأما الفرض فلم ينقل مع توافر الدواعي على نقله. الدواعي تتوافر على نقله، يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقولوا. فالجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز. لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة. طيب، ثم طيب لو قال لو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذا ليس بدعاء، يعني ليس آت وعيد وليس آت رحمة، فله أن يقول بلى أو سبحانك فبلى، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله. طيب، إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى سبحانك فبلى. إذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، في نفس الآية بلى وهو الخلاق العليم. نعم. طيب، لو قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي، لا هذا ما يصح، لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون. قال الرسول الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي. العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله، وهذا ما يصلح. طيب، في آيات كثيرة في سورة النمل أإله مع الله، وش تقولون؟ يسر تقول لا أإله مع الله، نعم يقول لا لا إله مع الله، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله قليل ما تذكرون، أإله مع الله تعالى عما يشركون. هنا ثم قال المؤلف فصل في أركان الصلاة. لما انتهى المؤلف رحمه الله من صفات الصلاة على وجه كامل حتى ما يكره في الصلاة ذكره، وحتى ما يسن لها خارجا عنها ذكره كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانه. والمفروض أن طالب العلم يتصور الهيئة، الآن يتصور الهيئة هيئة الصلاة كاملة حتى يفصل له ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الربع هذه ركنا، لأنها أقوى جانب في الجدار، ولا لا؟ أقوى جانب في الجدار الركن، لأن يكون الركن معضودا بالجدار الذي إلى جانبه. طيب، أما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، يعني ماهية العبادة التي تركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها كما تعلمون تتركب من أشياء قولية وفعلية، لكن من هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه بكل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال. طيب، فإذا قال قائل: أولا نحن نطالبكم بهذا التقصير، ما الدليل على شروط وأركان وواجبات وسنن؟ نقرأ القرآن ما نجد هذا، نقرأ الحديث ما نجد هذا. فالجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها فألفوها من أجل تقريب العلم على طالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم بلا شك، كل يعرف هذا. لو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تصح بالعبادة والذي لا تصح، فصار الجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العبادة إلا به وما تصح بدونه، ثم ألفوها هذا التأليف تقريبا ليش؟ لطالب العلم. وهم لا شك شكر الله سيئا هم مشكورون على هذا ومأجورون عليه. طيب، ويقول أركانها القيام مع القدرة، عندكم مع القدرة ولا لا؟ القيام الدليل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، هذا من القرآن ومن السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبدأ المؤلف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة، ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا، تبدأ فتقوم ثم تكبر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاته. طيب، فإن قال قائل: كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرا، ولو كان القيام ركنا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر. فالجواب أن الصلاة منها فرض ومنها نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد على إيش؟ على النفل، يحمل على النفل، ويقال إن القيام ليس فرضا أو ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنة. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر، ولو كان القيام ركنا ما صلى على الراحلة، لأناخها وصلى على الأرض، ولهذا لا يصلي عليها الفريضة، لا يصلي عليها الفريضة، لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام. إذن نقول القيام على الإطلاق ولا في الفريضة؟ القيام في الفريضة، ودليله ما سمعتم من القرآن والسنة. طيب الثاني التحريمة، بقي عندنا كلمة القيام، هل يشترط في القيام أن لا يعتمد على شيء أو ولو معتمدا؟ نقول القيام ولو معتمدا، يعني لو قال قائل أنا إن قمت معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن، وإن لم أعتمد ما أستطيع، ما تقل رجلا، نقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. طيب إذا قال ما حد، يعني هل لازم أنتصب ولا يجوز وأنا حان الظهر بعض الشيء؟ نقول ينظر، إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح، وإن كان إن حنيته قليلا أجزأ. فإذا قال قائل كيف يحني ظهره وما الفائدة؟ يقول ربما أنه يخشى من شخص يحب أن لا يرى فيحني ظهره قليلا لأجل أن يستتر عنه، إما بجدار أو بشجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك، وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر. طيب فإذا قال إنسان لو قدر أنه منحني الظهر يسقط عنه؟ إيه نعم، لكن هل يسقط عنه القيام ويقول لك أن تجلس ولا قف ولو راكعا ولو كراكع؟ الثاني قف ولو كراكع، لأن هذا قيامك، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصح. واضح يا جماعة؟ طيب فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتمد؟ أنتم قلتم القيام ولو معتمدا، فهل يجوز أن يعتمد؟ فالجواب إذا كان لا يتمكن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجوز أن يعتمد، إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ قالوا إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف ولا لا؟ وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف. فإن قال إنسان هذا غير منضبط، لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا، فما الجواب؟ نعم، نقول العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملا لك فأنت غير قائل، وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائل، هذا هو الميزان. على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى قوموا لله قانتين وصلي قائما يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاؤنا رحمهم الله يقول لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل، وعللوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام، لأن هذا كأنه ما قام، كأنه مستلق على هذا الجدار على ظهره. نعم يقول والتحريمة، ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها. التحريمة ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. حتى لو قال الله أجل، الله أعظم، الله أكبر، يصح؟ هي صحيح. طيب إذن التكبير لابد ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام فقط. الثالث الفاتحة. نعم كيف؟ لا خلو نكمل الفصل اللي قضى. نعم صحيح مراجعة فيه. لا شوي بس نعم عليا. ايش اي أما في صلاة الليل نعم قل ما في معنى. لكن لو قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تقول في الصلاة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ما تقول. نعم ما قلنا إن النفل ليس بركن، القيام ليس بركن في النفل. ما يستطيع إلا معتمدا، قلنا يجب عليه. نعم ذكرناه. يأخذ عصا يعتمد عليه ولا يصير وراء العمود. نعم
شيخ سبحان الله إليكم، أقول إذا مر بمثل نبي من الأنبياء هل تشفع الصلاة عليه؟
أما نبينا فنعم.
في أي موضع؟
في أي موضع؟ يعني مثل يا أيها الذين صلى الله عليه وسلم سيما يا أيها النبي ناصرنا كشاهد ومبشر ونذيرا. إيه نعم
وغير النبي
والله في نفسي منه شيء غير النبي، لأن النبي مأمور أن نحمد الصلاة عليه إذا ذكر. نعم
الماضي أننا إذا رأينا كبر
الصدر
نقتله.
نعم
حتى لو كان فيه بياض قليل عيني.
أي نعم ما يضر نقتل. تفضل اقرأ يلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى في بعض صفة الصلاة في فصل النصوص فصل من يشركها ويقرأ في الصلاة التفات ورفع بصره إلى السماء وترنيب عينيه وإقعاؤه واشتراك ذراعيه ساجدا وعبصه وتروحه وعبصه وتفسره وتروحه
فرقعة أصابعه
وتشبيكها وأن يكون حاقنا وبحضرة التعاني
أو بحضرة
التعاني.
نعم بس نعم
يقرأ الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل وأن يكون في فرض كنفل وله رد المار بين يديه وله رد المار بين يديه
عد الآي
وعد الآي والفتح على إمامه ولبس ثوب ولف عمامة ولف عمامة وقف حية وعقرب وقمل وإن زاد فإن أطال الفعل ولو
عرفا
فإن أطال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوة
بس
ويباح قراءة فواكه السور أو صوتها وإذا نابه شيء فرش حرجه مصفقة امرأة بضبط كفها على ظهر الإطراء ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه
بس بس خلاص نعم وراء ليش لازم تحضر نعم
قائمة
قال المؤلف ويقرأ في الصلاة التفات كيف الكفات نعم
يعني التفات دور العينين
لا دور العينين ما يصبح
التفات إلى الشيء
طيب يعني إدارة رأسك ها؟ طيب ما الدليل إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك طيب وسئل عن الالتفات سئل عن الالتفات فقال هو
اختلاف
من اختلاف الشيطان من صلاة العبد
هو إلقاء إلقاء بسرعة إلى سرعة
من قبل اختلاس يعني سرقة يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتف طيب
لهذا الدروس ما حدث
طيب نعم الأخ يقول مالك رحمه الله ورفع بصره إلى السماء ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتهل قوم على رفع أبصارهم إلى السماء ولا تخففن أبصارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير وقرنت العقوبة
طيب الآن استدلت أنت بهذا الدليل هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن الإكفاء أن رفع البصر إلى السماء مكروه أو أنه حرام؟
حرام
ليش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل
إيه؟
أحذر من رفع البصر وقرناه بعقوبة فإن قرنت التحذير بعقوبة أصبح حرام
صحيح يا جماعة
نعم
طيب يكره أيضا أحمد تغمير العينين
نعم
ما الدليل لا إذا أنا ما نقصر العلم معرفة الهدى بدليل قال المقيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان ما حضرت
إلا حضرت بس ما الدليل
لا جعله بالدليل سامي
فعل اليهود
لأنه الدليل أنه فعل اليهود
نعم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه
تمام نعم مأمورين بمخالفتهم في الشرائع
طيب أحمد هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟
لا
باستثناء في حال واحدة إذا كان أمام المصلي ما يفضله إنه فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه.
الدليل
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع وهذا وسيلة إلى الخشوع والوسيلة إلى الشيء
إن المشروع مشروع.
نعم.
إيه. في أيضا شيء آخر. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته الخميس فحمر أن تشار ويعتدي بجانية الرجال.
لكن يقول لك قد يقول قائل التشبه موجود باليهود تغمير.
الدليل
هذا عكس
من يغمر. دلنا ما يغمر. من ما تغمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل ما يشغل عن الصلاة.
نعم.
قلنا من المفروض يزول بحاجة. وإذا كان يبقى من العينين واحتاج الإنسان التغمير فإن أخرها تزول.
ما تكلم. قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. خوفا من مشابهة الكفار فإذا وجد سبب زال النهي حالة للفعل على سبب. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد حالة له على السبب. فهذا الذي غمض عينيك لأجل السبب هذا ما نقال في مشابهة. نعم. طيب حكم الإقعاء يا بندر. الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟
مكروه.
الدليل
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقعاء الكلب. فيما معنى
أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وأدنى أحوال النهي إيش؟
القراءة.
طيب الأخ لوراء ثلاثة ذراعي لهذه وراء. اي نعم
الصلاة مكروه.
الدليل
ان الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى عن كراهة الصلاة. ما يكفي الحديث كل واحد يقضي هو هذا الدليل.
ما حضر الصلاة.
ما حضر الصلاة. نعم. نص
النبي صلى الله عليه وسلم ان سرنا عن قعد فراش فراش الصلاة.
ما تستطيع تجيب اللفظ الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه من بساط الكلب. طيب نعم. طيب فيه الهدف الغالي حكمه
مكروه.
ليش؟
لانه مشغله.
نعم
وينافي الخشوع.